لكن يراه الأصحاء لا، لا يراه إلا المرضى، لا يراه إلا المرضى. فالشباب هم كذلك، أنت اسأل الشيبة، اسأل التعبان، لأن بدن الإنسان هم تعبان. وأما المشكلة الثانية أنه يكون محلا لأمراض، لو ماكو مرض وجع ماكو، ضعيف ضعيف ما يسأل، لكنه الوجع هم إضافة، لأن بدن كل ما يضعف الأمراض أكثر تأثر به. فتشوفه يريد يأكل ما يقدر، يريد يمشي ما يقدر، يريد ينام ما يقدر، إلى آخره. يعني هذا شيء طبيعي، طبيعة البشر. كنت أمشي على اثنتين قويا، صرت أمشي على ثلاث ضعيف، عصام وياه ومع هذا ضعيف، مع هذا ضعيف. زين. ولذلك قادة الإسلام، قادة الهدى، يلفتون نظرنا، نظر المجتمع بصورة عامة، إلى هذه النعم، خصوص نعمة الشباب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكو عنده توصية، كلمة لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه، توصية طويلة من جملتها: اغتنم خمسا قبل خمس، من جملتها شبابك قبل هرمك. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هم على هذا الغرار، بس بالخطبة اللي ما بيها ألف، لأنه أكو خطبة للإمام ما بيها ألف أصلا، ألف ما بيها، مع العلم أن الألف هواية إلها مدخلية بالنسبة إلى الكلمات. فمن معاجز الإمام الخطابية والبلاغية هذه، صار حديث فذمرة بين الجماعة القاعدين: يا حرف أدخل في الكلام؟ قالوا الألف، لأنه أنت ربما العين شوف اكتب كلمة يوشي، ربما مرتين ثلاثة خمسة تستعمل، ربما في مثلا كم مرة تستعمل، لكن الألف على طول تجي، عشرات المرات كنت تستعمل. فيقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه رأسا قام خطب خطبة ارتجالية عظيمة جدا، فيها موعظة إرشاد، يمكن إذا تقدرها حوالي نص ساعة كلام، في أحسن الفصاحة والبلاغة، ما بها حرف ألف أصلا. مو هذا يريد له مدة يفكر، نجيب له فرد كلمة الذي ما بها ألف، إبدال شباب استعمل شبيبة ما بها ألف، زين، قد إبدال مثلا غناه استعمل سعته، زين، وهكذا استعمل هالكلمات من جملته هذه. فليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه، شبيبته قبل هرمه، قبل تكبر وتهرم وتسقم، يمله طبيبه يعرض عنه حبيبه، ها، يعرض عنه حبيبه ويتغير عقله، نستجير بالله، ومن نعمره ننكسه في الغد، لكي لا يعلم بعد علم شيء. اللهم لا توصلنا إلى ذاك العصر، إلى ذاك العهد. يا أخي، عزة الإنسان، شخصية الإنسان تروح، قم يهذي مثل الأطفال، أتعس من الأطفال، وذو الاحترام يروح، شخصيته تنهار، خصوصا إذا بعض الكلمات غير السليمة تطلع من عنده، إذا بدن، إذا وقع وكون يشيلون تحت بعد هذا، أتعس الأشياء. اللهم أحينا أعزاء وأمتنا أعزاء، حتى لا نكون عالة على أولادنا ولا عالة على عائلتنا، خصوص أولاد هالزمان هذا، شيلة ذبة بدار العجزة، منو بفكرة، منو بحالة. أول كان أكو رقة، أكو عاطفة، البنية تجي، الولد يجي، الجنة تجي، لكن استعملوا، كل من مفتل بروحه، كل من مفتل بروحه، منو إلى خلق. اللهم ارحمنا برحمتك. مهم على أن الإنسان لازم يفكر في هذا الدور، فيستفيد من دور الشباب، دور القوة والفتوة. إلهنا، نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين، من على من دعونا له بالشفاء والعافية، أد ديون المدينين، اقض حوائج المحتاجين. اللهم أصلح أولادنا، بناتنا، إخواننا، أصدقائنا جميعا، المؤسسون تقبل عملهم بخير قبولك، لأمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل تنجح غزة في تثبيت وقف النار الدائم؟ ما مصير الأسرى بعد فشل الاحتلال في الحرب؟ كيف سيتعامل نتنياهو مع العزلة والانقسام الداخلي؟ من الميدان إلى الطاولة، أي مستقبل لغزة؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. كان المشهد مهيبا، العالم يشاهد مئات الآلاف من الفلسطينيين يعودون سيرا على الأقدام إلى مدينة غزة، ووجوههم متعبة لكنهم يرفعون شارة النصر ويتحدثون بمعنويات عالية عن تضحياتهم، مؤمنين بأنهم أسقطوا مخطط التهجير الذي كان يستهدفهم. الأطفال قبل الكبار قالوها بوضوح، التضحيات كانت غالية لكن الوطن أغلى. وفي الميدان كانت قوات الأمن الفلسطينية التابعة لحكومة غزة بقيادة قوات القسام تنتشر لتأمين المناطق التي انسحب منها الاحتلال، استعدادا لتجميع الأسرى الأحياء والبحث عن المفقودين الذين قضوا تحت الغارات. أما الاتفاق الذي أبرم لوقف إطلاق النار وبدأ بموجبه الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال من القطاع، فينتظر الآن الخطوة الأهم، تبادل الأسرى المتوقع يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة اليوم الأحد في زيارة تشمل القاهرة، حيث يدعو إلى قمة عربية وإسلامية وأوروبية لبدء التحضير للمرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب. ومن القاهرة إلى تل أبيب يتخللها خطاب أمام الكنيست في محاولة لدعم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الذي يواجه أصعب اختبار سياسي بعد الحرب. لكن الفشل العسكري تحول إلى فشل سياسي شخصي لنتنياهو الذي جر المستوطنين إلى حرب ثانية بانقلابه على اتفاق كانون الثاني 2025، معلنا خطة التهجير بدعم من ترامب. واليوم يعود ليقبل اتفاقا يعترف بفشل خططه، وبعد أن وعد باستعادة الأسرى بالقوة يجد نفسه مضطرا إلى مبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين. أما هدفه بنزع سلاح المقاومة فلم يتحقق ولم يتفق عليه، وهو يهدد الآن باستخدام القوة لتحقيقه بعد أن اعترف بأن الاتفاق الحالي لم يحقق وعوده، وتسبب في عزلة الكيان وخسائر كبيرة في جيشه وفقدان عدد من الأسرى الأحياء الذين قضوا في الحرب. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
يحتدم النقاش داخل كيان الاحتلال على المشهد الختامي للحرب ضد قطاع غزة من دون أن تحقق فيها تل أبيب أهداف النصر المطلق، وسط خشية من عدم القدرة على إملاء الشروط على الفلسطينيين في المراحل اللاحقة وبقاء حركة حماس كجزء من سلطة تحكم غزة واحتفاظ المقاومة بسلاحها.
كل شيء شل الخما،
لا توجد أي إنجازات، فأنا لا أرى تدمير حماس، إنما أرى انسحابا إسرائيليا، وأرى كل ما حذرون منه. وقد اجتاز نتنياهو تمرير الاتفاق في الحكومة رغم معارضة سموتريش وبن غفير.
ليس بالأمر السهل جدا رؤية الأسرى الفلسطينيين وهم يفرج عنهم بأجواء احتفالية، وأقول إن إبعاد هؤلاء أمر جيد لكن ليس حلا، لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا المتقدمة التي تمكنهم من إدارة عملهم ضد إسرائيل في الخارج.
أحد أهداف الحرب التي حددتها حكومة إسرائيل كان أن تنزع من حركة حماس سيطرتها المدنية والعسكرية، وليس صدفة أن تعلن حماس أنها تنشر جميع أجهزتها الأمنية في كل المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي. يمكن القول أن حماس تريد الآن تصفية الحساب مع كل من تعاون مع إسرائيل.
الحسابات السياسية لنتنياهو أيضا كان لها إيقاعها الخاص على شكل نهاية الحرب، لأنه يحاول أن يستثمر فيما يزعمه من إنجازات تمهيدا لتقديم موعد انتخابات الكنيست.
بالنسبة لنتنياهو فهو يملك الآن ما يقدمه للناخبين، أي أنه جاهز للانتخابات، ومع ذلك أعتقد أنه يعمل على إطالة عمر الحكومة قدر الإمكان لأن وضعه في استطلاعات الرأي ليس كما يرغب.
خبراء صهاينة رأوا أن المرحلة التالية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ستكون بالغة التعقيد بسبب الخلافات الكبيرة على الكثير من التفاصيل، ما سيطرح أسئلة جوهرية حول تصرف حكومة نتنياهو في حال لم يتحقق الاتفاق.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور وسام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
شكرا لكم على الاستضافة، تحية لك وللسادة المستمعين.
حياكم الله دكتور. بداية، ما الدلالات السياسية والإنسانية لمشهد عودة مئات الآلاف من النازحين إلى غزة؟ هل تمثل هذه العودة نهاية لمرحلة التهجير القسري أم بداية لصراع جديد على مستقبل القطاع؟
طبعا يجب أن نفصل، يعني بالبداية يمكن أن نقول أن هذه العودة بما يمكن أن نقول أنها مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار وبالرعاية الدولية التي حصلت بالمشهد البروتوكولي إذا فينا نقول الذي رافق المفاوضات وما إلى ذلك، تؤشر إلى أنه خلص اتخذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يجب أن تتوقف الحرب. السؤال يبقى أنه وفق أي شروط؟ يعني في السابق كان دونالد ترامب يتحدث عن ريفيرا غزة وتهجير الفلسطيني وما إلى ذلك، هذا المشهد اليوم يؤكد أن هذه السردية قد سقطت، أن الشعب الفلسطيني قد قاتل باللحم الحي وأحيا القضية الفلسطينية وأفشل مخطط احتلال قطاع غزة، مخطط تغيير واقع قطاع غزة. بطبيعة الحال يعني يوحي لنا الأمريكي والإسرائيلي بأنه الواقع السياسي في غزة سيتغير. هنا يجب أن نقول أنه حسب كل القادة الفلسطينيين من حركة حماس والفصائل هم قالوا أنهم يوافقون ضمن الاتفاق على النقاط التي تخصهم، أين أو يعني أما ما يخص حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وحقه بالمقاومة وما إلى ذلك فهذا الأمر ليس من اختصاص يوافق عليه ويشطب القضية الفلسطينية، وبالتالي كل ما يوحي به الأمريكي اليوم لا يجد على الأرض الفلسطينية يعني أسس يمكن أن ينطلق منها. اليوم حركة المقاومة الإسلامية حماس منذ البارحة بدأت تفرض سيطرتها على الشارع بمعنى ضبط الأمن وما إلى ذلك، بدأت كما يقال يعني محاولة لتصفية حساب مع كل من تواطأ مع الكيان الإسرائيلي، بل أكثر من ذلك يجب أن نشير يعني إذا عدنا إلى الأهداف التي طرحها بنيامين نتنياهو في المعركة، في بداية المعركة كان يقول القضاء على غزة وإطلاق سراح الأسرى، لكن في العريش في سيناء كان يفاوض حماس، وحماس هي التي وافقت على إطلاق سراح الأسرى، وحماس هي التي اليوم تفاوض على موضوع الأسماء، وحماس هي التي تفرض شروط كان هو يحاول أن يفرض شروط، يعني هي تحاول وهو يحاول. وبالتالي المؤشرات ليست كما تظهر في الإعلام الغربي. اليوم علينا أن نراقب الإعلام الإسرائيلي لنكتشف مدى الاستياء إذا فينا نقول من هذه المعركة، وكيفية تحويل بنيامين نتنياهو لهذه المعركة إلى رصيد يمكن أن يستخدمه. يعني هم اليوم بدأوا يعني يلمحون بوضوح إلى أن هذه المعركة كلها لم يكن هدفها أمن إسرائيل، لم يكن هدفها القضاء على غزة، على حماس في غزة، لم يكن هدفها احتلال القطاع، إنما كان هدفها مراكمة نقاط يمكن لبنيامين نتنياهو أن يستغلها في أي استحقاق إن كان سياسي أو دستوري بمعنى انتخابي أو غير ذلك.
نعم. طيب، إلى أي مدى يمكن لوقف إطلاق النار أن يصمت في ظل غياب ضمانات حقيقية؟ هل يشكل هذا الاتفاق خطوة نحو تهدئة دائمة أم يعني مجرد هدنة مؤقتة لالتقاط الأنفاس كما يصفه البعض؟
لا يمكن لأحد أن يعني يضمن أن لا تعود المعارك.
نعم.
وأن لا يعود الإسرائيلي إلى سياسة القتل والتدمير. ولكن أن نقول إن إلى أنه يعني سبب وقف الحرب أنا أعتقد هو أن الولايات المتحدة ضاقت درعا ببنيامين نتنياهو، ليس لأنها لا توافق على أسلوبه بالقتل والتدمير، هذه نقطة أساسية، ولكن لأنه لم يتمكن من إنجاز المهمة، وبالتالي نتيجة الواقع الذي أدت إليه هذه المعارك على المستوى الدولي، يعني موضوع حل الدولتين وإن كنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإن كنا لا وإن كنا نقول أنه لا يعني أحد، لا يعنينا ولا يعني شيء للقضية الفلسطينية، ولكنه بالمفهوم الأمريكي أثر كثيرا، العزلة التي عانى منها الكيان الإسرائيلي، يعني تغير توجهات الرأي العام العالمي كلها أثرت، ثم أن هناك استحقاقات أخرى، بات الأمريكي يرى أنه من الضروري أن تقف حرب غزة لكي يعني يفرغ نفسه لها، هناك موضوعات في الإقليم تعتبر أهم، هو يعني يعتقد أنه قد يكون التطبيع السبيل لتصفية القضية دون أن يكون هناك خسائر كما الخسائر اليوم بالنسبة للإسرائيلي وبالنسبة إليه، هناك الموضوع الإيراني، هناك موضوع الصين، موضوع روسيا، موضوع أوكرانيا، كلها ملفات بات الأمريكي يرى في الحرب على غزة يعني مؤثرا سلبيا جهوده بموضوع تحقيق الأهداف، لذلك يعني لا يمكن لأحد أن يضمن، ولكن أنا أستطيع أن أقول أن صمود الشعب الفلسطيني أكثر من 60 أو 65 ألف شهيد، أكثر من 200 أو 300 ألف جريح، تدمير كامل القطاع لم يثني الشعب الفلسطيني عن خيار المقاومة، وبالتالي اليوم الإسرائيلي والأمريكي اقتنعوا بأنه هذا الشعب سيجد أي حرب عليهم دون أفق ودون جدوى، لأنه إذا كان الهدف هو كسر العزيمة هذا الأمر لم يحدث طوال سنتين رغم كل الدمار والتدمير والقتل، إذا كان الهدف القضاء على المقاومة، المقاومة لا يمكن أن ترتبط باسم، هي فكر، وبالتالي هذا الذي يدفع إلى تغيير الأسلوب والاستراتيجية.
طيب، كيف تنظر الفصائل الفلسطينية إلى المرحلة المقبلة بعد انسحاب الاحتلال؟ وهل ستتمكن من إدارة غزة سياسيا وأمنيا، طبعا في ظل حجم الدمار الهائل والضغوط الاقتصادية الكبيرة؟
يعني أولا هناك دول كثيرة تعهدت بأن يتم إعادة أعمار قطاع غزة، هذا الأمر ليس مضمونا لأنه علينا أن ننتظر لنار الإسرائيلي. هلأ بالنسبة للفصائل الفلسطينية، وهذا ما يعتبره الإسرائيلي إنجاز، ولكن أنه بموضوع أن حماس لن تكون مشاركة أو لن تحكم غزة، ليس أنها لن تكون مشاركة، هي لن تحكم غزة، بالأساس منذ ما قام طوفان الأقصى كانت حركة حماس تدعو إلى أن يكون هناك انتخابات شرعية ديمقراطية حقيقية، بالأساس بعام 2005 سبب يعني عزل قطاع غزة عن الضفة وتفرد حركة حماس دارة قطاع غزة هو أنها ربحت الانتخابات وكان يفترض أن تشكل هي حكومة، بل أكثر من كان يفترض أن تكون هي رئيس، يعني منها يكون رئيس السلطة الفلسطينية منها يعني في 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 مرحلة ما في مرحلة معينة، لذلك يعني هذا الأمر ليس إشكالا بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية حماس. أنا أعتقد طالما أن هناك تمسك بفكرة أن لا يكون هناك احتلال وأن لا يكون هناك مندوب سامي، الشعب الفلسطيني قادر على إنتاج القيادات الكفيلة بأن تحكم قطاع غزة دون أن يكون هناك أي إشكال. إذا ربطنا هذا الأمر بانفتاح حركة المقاومة والفصائل الفلسطينية على أي شكل جديد للحكم وعلى تطوير السلطة الفلسطينية، وطبيعة الحال يعني إن كان حركة المقاومة الإسلامية حماس أو الكثير من الفصائل هم يؤمنون بحل الدولتين، يعني هذا الأمر لا يتوافق مع مشروعنا، ولكن يؤمنون، وبالتالي يصبح الأمر سهل بالنسبة إليه.
طيب دكتور وسام، فيما يتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني ما الدور الحقيقي له في صياغة اتفاق الهدنة؟ يعني هو هل يسعى من خلال زيارته للمنطقة إلى تحقيق وتسجيل إنجاز سياسي أم إلى تغطية فشل عسكري؟
يعني اثنان. يعني هو يريد أن يغطي على الفشل العسكري الإسرائيلي، ويريد أن يحيي بأنه حقق إنجاز، بأنه أوقف حرب لم ينجح أحد في إيقافها من قبل. لكن هنا علينا أن نقول ونشير إلى أن هذه المعركة بالأساس هي معركة الأمريكي. هذه المعركة ليست مجرد رد فعل على طوفان الأقصى، احتلال، يعني قيام المقاومة بعملية على مواقع عسكرية ودخول إلى مستعمرات وما إلى ذلك. هذه المعركة إن كانت في بدايتها رد فعل على طوفان الأقصى، ولكن فيما بعد أرادها الأمريكي حجر أساس لتغيير الواقع الاستراتيجي في المنطقة، أرادها منطلق ليقضي على ما يمكن أن نقول أنه محور مقاومة. وبالتالي عندما غير اليوم بأسلوبه وذهب باتجاه خيار وقف إطلاق النار، هذا دليل على أنه بات يرى عدم إمكانية أو عدم واقعية في تحقيق ما كان يصبو إليه سابقا. من هنا يمكن أن نقول أنه تغطية على فشل إسرائيل في تحقيق الأهداف التي كلفت بها، ومن ناحية أخرى محاولة استغلال لحظة وقف إطلاق نار ليوحي للعالم أنه رجل سلام، ويتباهى بأنه أوقف 7 حروب مع أنه لم يوقف ولا حرب من هذه 7، يعني بطبيعة الحال. لذلك يعني أنا أعتقد أنه هو تقاطع بين هذا وذلك.
طيب، إلى أي مدى يمكن أن تغير هذه التطورات مواقف الدول العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية؟ ثم هل نحن أمام اصطفاف سياسي جديد يعيد رسم خريطة التحالفات في المنطقة؟
لك، إذا أردنا أن نتحدث نظريا، هذه المعركة كشفت واقع إسرائيل.
نعم.
إذا ربطنا هذه المعركة بالاعتداء الذي حصل على الجمهورية الإسلامية ورد فعل الجمهورية الإسلامية، فإن هذا الأمر يؤكد أن القوة الإسرائيلية ليست مطلقة، وأن هذا الكيان إذا كان قادر وفعل في مواجهة حركات المقاومة منفردة كل حركة على حدة، فإنه في المعارك الكبرى ليس قادرا على إدارة معركة، وأنه دائما بحاجة. يعني علينا أن لا ننسى أنه بعد 4 أيام من الاعتداء على إيران خرج بنيامين نتنياهو و يعني تذلل لدونالد ترامب ليتدخل إلى جانبه، وكان الإعلام الإسرائيلي يتحدث صراحة على أنه إذا استمرت هذه المعركة 10 أو 15 يوم إضافية فإن الكيان سيسقط، لا يكون قادر على الصمود. وبالتالي يفترض نظريا أن تتغير موازين القوى في المنطقة، ولكن علينا أن نشير هنا إلى أنه الذي يدير الواقع الاستراتيجي في المنطقة اليوم بالعلاقة مع الدول العربية هو الأمريكي. وبالتالي هو الذي يحدد مسار التحالفات، وحتى اللحظة لم يظهر أن هناك من الدول العربية من هو مستعد على أن يقف في وجه الأمريكي ليعترض على مشروعه على استراتيجيته. من هنا يمكن أن نقول أنه يعني ضمنيا سيكون هناك رؤية مختلفة لتوازنات القوى في المنطقة، ولكن بالتطبيق أنا أعتقد أن الأمريكي سيبقى حاكما وهو الذي سيحرك. وبالتالي ما أريد أن أقوله أنه في المدى المنظور سنشهد تكالب نحو التطبيع من جانب بعض الدول العربية.
نعم.
وسنجد أنها يعني ستلتزم أكثر.
نعم.
بمشروع التطبيع.
طيب،
وأريد أن أشير إلى نقطة صغيرة جدا.
نعم.
نقطة
نعم.
صغيرة جدا.
نعم.
أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدفه الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، إنما أخذ واقع القضية الفلسطينية إلى ما يناسب هذه الدول، أي وقت فكرة المقاومة.
نعم.
وهذا ما يتناسب مع المشروع الأمريكي بطبيعة الحال.
نعم. طيب، برأيك يعني كيف سينعكس فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه بغزة على المشهد الداخلي في الكيان باختصار لو سمحت؟
يعني اليوم بدأنا نشهد، أن البارحة على سبيل المثال في تجمع لأهالي الأسرى حضره كوشنير و وزير الخارجية الأمريكي، كان هناك نوع من الامتعاض من بنيامين نتنياهو، وكانت التصريحات معادية لبنيامين نتنياهو. ولكن يجب أن نقول أنه علينا أن ننتظر لنرى اللحظة التي تحصل فيها الانتخابات الكنيسة في الكيان، ولنرى شكل التحالفات وما يريده المجتمع الإسرائيلي حقيقة. ولكن يجب أن نقول باعتراف الكيان الإسرائيلي من مفكر وعلم اجتماع وغير ذلك أن الكيان تلقى ضربة قوية وأنه سقط وأنه الآن يعاني. طبعا لا يمكن لنا أن نرى هذه الصورة في الحقيقة، لأنه هناك تكتم شديد على واقع الكيان، ولأنه مجرد قاعدة عسكرية. ولكن في الحقيقة اليوم الكيان الإسرائيلي يظهر أنه مجرد قبائل متناحرة.
نعم.
مجرد فصائل متناحرة، وهذا ما يجب دائما أن ننتبه له، بأنه رغم هذه القوة وهذا الجبروت، يعني هناك خلف هذه القوة وهذا الجبروت هناك ضعف يتعلق بالواقع الاجتماعي الذي لن يتمكن
نعم.
من بناء عقد اجتماعي طيب. يؤسس لمرحلة
نعم. طيب دكتور سؤال أخير وباختصار لو سمحت، ما مستقبل المقاومة الفلسطينية بعد هذه الحرب؟ هل استطاع أن تفرض معادلة جديدة، معادلة رجع جديدة، أم أن الصراع انتقل من ميدان إلى من الميدان إلى طاولة السياسة؟
لا لا أنا لا أعتقد. هلا اليوم طبعا الشعب الفلسطيني بحاجة لفترة استراحة، ولكن المقاومة لا تتعلق باسم كما قلت لك منذ قليل.
نعم.
المقاومة ليست فقط حماس أو الجهاد، المقاومة هي فكر يتبناه شعب. طالما أن هناك شعب يعتقد أن له حقوق قد سلبت وأن له حقوق قد انتفكت، فإنه سيبقى متمسكا بخيال المقاومة. لذلك أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني بعيد كل البعد عن التخلي عن مسار المقاومة، لأنه إذا تخلى عن مسار المقاومة أنه سيكون قد تخلى عن أرضه وكرامته وإنسانيته، وهذا الأمر غير في القاموس الفلسطيني.
أحسنتم، شكرا جزيلا دكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا لك.
حياكم الله.
سلاما جراح نازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة صمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
قامت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. محور حديثنا كان في هذا اللقاء مع الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، وتحدث عن مدى نجاح غزة في تثبيت وقف إطلاق النار الدائم ومصير الأسرى بعد فشل الاحتلال في الحرب، وأيضا تعامل نتنياهو مع العزلة والانقسام الداخلي. نتابع معكم أحبتنا لقاءنا هذا فلسطين اليوم، ومع آخر التطورات في اليوم الثالث لسريان وقف إطلاق النار. حول هذه التطورات وافتنا الزميلة عفاف لوباني بالصورة الصوتية التالية.
عمليات انتشال جثامين الشهداء لا زالت مستمرة. احتلال كان يريد أن يحتل مدينة غزة، لكن بثبات وصمود أهالي سكان قطاع غزة، أهالي مدينة غزة على وجه الخصوص، حيث أنهم رفضوا النزوح من مدينة غزة رغم عملية النزوح التي حدثت ونزوح عدد كبير من سكان المدينة. بالمقابل كان هناك العدد الأكبر من السكان بقوا في المدينة، وقدر عددهم قرابة 500,000 فلسطيني كانوا يتواجدون في مدينة غزة، وأفشلوا مخططات العدو الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة بثباتهم وصمودهم، وأنهم بقوا في مدينة غزة، والاحتلال بالمقابل دمر هذه المدينة. هذه المدينة قد مسحت لكنها لم تمسح من قلوب وعيون أهالي قطاع غزة. بالإضافة أيضا إلى أن الواقع الإنساني هنا في قطاع غزة واقع صعب جدا. بالمجمل نحن نستطيع أن نقول أن هناك حالة من الهدوء في قطاع غزة بعدما انتهى هذا العدوان. لا نستمع لأصوات طائرات تحلق فوق سماء قطاع غزة، هناك خروقات بسيطة تحدث على طول الشريط الحدودي وعلى بعد أمتار من قلب المدن هنا في قطاع غزة.
ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بدأت قوافل النازحين بالتحرك من الجنوب نحو مدينة غزة التي غابوا عنها لأشهر. عائلات بأكملها تعود محملة بالذكريات، تحمل مفاتيح بيوت لم يبق منها سوى الركام، وأمل بأن تكون هذه العودة الأخيرة بعد رحلة وجع ونزوح قاس. تعود غزة لتستقبل أبنائها وتعيد بناء ما هدمته الحرب، لا بالحجارة فقط بل بالعزيمة والصبر والإصرار على الحياة. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
تبت للويري التي تعتلي شارع الرشيد الذي يربط مدينة غزة بوسط القطاع وجنوبه. طريق آلام النزوح المتكرر وبشريات العودة التي يتمنى مئات الآلاف من العائدين أن تكون الأخيرة.
والله صوت خلص إنه رايحين بلا رجعة. خلص يعني حكيت المرة هذه خلص واحد ياخد كل أغراضه ومش هيرجع. بس الحمد لله فضلنا الله يعني تيسر هالأمور هاي إن شاء الله هنرجع.
في خوف في عندك مشاعر خوف؟
لا لا.
من إنه ترجع الحرب هاي؟
بإذن الله لا.
قديش بتحكي؟
كثير. لو حبهاش كمان بدل الشام. طبعا فيش واحد بعد بلد يا أخو. بعد مكانه نفسنا إقامتنا طبعا الحمد لله أبويا استشهد ونال شرف الشهادة وأختي وبنتها المكان اللي إحنا انولدنا فيه هو روحنا حياتنا مناش مكان في مكان غريب
ماشي يجيني
آه والله ماشي طول والله ما لا إلنا دار ولا شهادة إيه دفعنا 7000 شكل غير شيء ما بدنا نعيدها ندفعها 7000
طب ليش الوجع هاني يعني حتكون مليحة إلى قلتها وهي خيمة
ما هو غالك بدك خندق المية وتعمل مية وبأجار غالك مش بأجار يعني غالك يعني بتعزل جانب بيتك تقعد لكن غالك بدك كل يوم مصاري تدفع
أونس لكن
هو أونس وأحسن من الحمد لله
في نية تطلع كمان مرة من
لا إن شاء الله لا والله على الموت إن شاء الله لا غزة أحسن أموت من أجلها لا بس جبالية
والله
والله
أنا رايح أنا كنت متوقع إنه البيت ينزل لكن الحمد لله اللي غاد بلغونا إنه البيت سليم أنا كنت متوقع إنه البيت نازل مع المنطقة كلها حتى إني فكيت حلق الأبواب وعملت منهم الخيم لكن لقيت إحنا رجعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الفرج وأن يجعل بعد الصبر بشرى ربنا سبحانه وتعالى الله وعدنا وبشر الصابرين صبرنا سايعنا عامين كاملين الله عز وجل لن يخلف وعده سيجزينا خير الجزاء عن صبرنا هذا لن أجد أفضل من غزة ومن يقول انه بدير حوان غزه هذا يعني راي شخصي لكن هواء غزه يعني يختلف عن جميع يعني هواء في العالم
برغم ما يضمره الاهالي من ريبه ازاء غدر العدو ومماطلته عاد الغزيون الى مدينتهم قاطعين عده كيلومترات مشيا على الاقدام على امل ان تكون هذه الحر قد وضعت اوزارها ابدا
أذن لصلاة النصر بأرض ما عرفت كلا بقيت صمدت وأبت ثبتت هزمت محتلا موج للحق أزال الوهم فكانت طوفان أرسى بالثورة أن بمده يحيا الإنسان أطلقنا معاطل نخبتهم بكتارب القسام وخسفنا الأرض بعسكرهم بقنابل وحسام قطمنا معاطل نخبتهم بكتارب القسام وخسفنا الأرض بعسكرهم بقنابل وحسام فجماجم تمس تداس بوعيد رجال حماس بمقاوم ضرغام
مشهد يجسد حجم التضحيات التي قدمها أهالي قطاع غزة خلال العدوان الأخير أصدر مكتب العمل الحكومي إحصائية جديدة توثق الأرقام التي تختصر قصة وجع وصمود استثنائي أعداد الشهداء والمصابين المشردين تكشف مأساة لا تقدر بثمن لكنها في الوقت ذاته تظهر قوة المجتمع الغزي الذي لم ينكسر رغم الألم ولم يتخلى عن واجبه في الدفاع عن أرضه وكرامته أرقام تتحدث لكنها لا تنقل كل الحكاية. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
منذ عامين لا يزال ملف المفقودين في الحرب مفتوحا مثقلا بالأسى والأسئلة. آلاف يجهلون مصير أبنائهم، بينهم إيهاب الشاب الذي ذهب للبحث عن المساعدات ولم يعد، تاركا خلفه أما مكلومة وزمنا متوقفا على خبر.
أنا عايش إلى اليوم في توتر وعذاب مش طبيعي. يعني أنا حكيت لأي حدا مثلا بيجي بيسأل عن ابني بحكي لهم لو من أول لحظة جابوا لي ابني بيستشهد أنا راضي بقضاء الله وقدره. كل يوم بجي أنا معقول ابني أكلته الكلاب، معقول ابني نزلت عليه دار، معقول الدبابة فغصته، معقول اليهود أخذوه. يعني عن جد مش جوزي أسير، لكن خلاص أنا بحكي اليوم ولا بكرة بروح جوزي عايش. كل فترة بروح على الثلاجات بشوف الجثث اللي جابوهم، حتى كمان لما بيطلعوا أسرة بروح بشوف، يعني أتعرف على أسير يكون بس لو عرف اسم ابني لو شاد شكل ابني يحكي لي. فكلهم بيحكوا لي لا ما شفناش. حتى كمان يعني لما بكون في جثث متحللة بجيبوا لي ملابس أشوفهم هل هدول لابني ولا لا. أنا أملي بالله كبير، يعني مش قادر أستوعب إنه خلاص بديش أشوف ابني. طبعا إيهاب كان كل إشي بعد ما بدا أصر، وكان يعني كثير منيح معانا، كان هو راجل بعد بابا، يعني يشتغل يجيب لنا أكل يجيب لنا أغراض يجيب لنا كل مستلزمات اللي إحنا نحتاجها.
منذ عامين هناك الآلاف من الأشخاص الذين تم فقدهم في هذه الحرب، منهم من فقد في المساعدات، ومنهم من فقد تحت القصف، ومنهم من فقد تحت الركاب. ما زالت المؤسسات الحقوقية تبحث مع الصليب الأحمر وتبحث مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل الوصول إلى أي معلومات، من أجل أن تقوموا باطمئنان أهليهم عن أبنائهم، لكن الأمور باءت بالفشل حتى هذه اللحظة.
وبين الغياب والصمت يبقى الأمل معلقا والجرح حاضرا بلا نهاية.
شهداؤنا أمراؤنا تاريخنا عزم الأسود، شهداؤنا أمراؤنا تاريخنا عزم الأسود، شهداء أقصانا هم صنع الرجال دماهم بهم الكرامة والصمود.
مع لحظة الهدوء التي فرضها وقف إطلاق النار عادت جراح العائلات الغزية لتنزف من جديد. آلاف العائلات التي فقدت أبنائها ما زالت تبحث عنهم في القوائم، في المستشفيات، وفي ذاكرة الركام. الدموع لم تجف، والأمهات ما زلن يترقبن خبرا صغيرا يحمل الأمل. فالحرب لم تترك وراءها فقط الدمار، بل تركت أسئلة معلقة عن مصير المفقودين الذين لم يعرف لهم أثر حتى الآن. بين الرجاء واليأس تواصل غزة انتظارها المؤلم. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
تبت للويري التي تعتلي شارع الرشيد الذي يربط مدينة غزة بوسط القطاع وجنوبه، طريق آلام النزوح المتكرر وبشريات العودة التي يتمنى مئات الآلاف من العائدين أن تكون الأخيرة.
والله صوت خلص انه رايحين بلا رجعة، خلص يعني حكيت المرة هذه خلص واحد ياخد كل اغراضه ومش هيرجع، بس الحمد لله فضل ان الله يعني تيسر هالامور هاي ان شاء الله هنرجع.
في خوف في عندك مشاعر فوق؟
لا
من انه ترجع الحرب هاي
بإذن الله؟ لا
قديش بتحكي؟
كثير، لو حبهاش كمان ده الشهام لما يخش الواحد بعد بلد يا اخو بعد مكانه نفسنا إقامتنا. طبعا الحمد لله أبوي استشهد ونال شرف الشهادة، وأختي وبنتها. المكان اللي إحنا انولدنا فيه هو روحنا حياتنا، مناش مكان في مكان غريب.
ماشي يجي
الطريق؟ والله ماشي طول، والله ما رجلنا إلنا دار ولا شهادة. إيه دفعنا 7000 شكل غير خيمة وبدنا نعيدها ندفعها 7000.
طب ليش الوجع
هذا
يعني
حتكون
مليحه الى
قلتها،
وهي
خينا بخيمه يعني. خيبه بخيمه ما هو غالك بدك تنقل ميه وتعمل ميه وباجار غالك، مش باجار يعني غالك يعني بتعزل جنب بيتك تقعد، لكن غالك بدك كل يوم مصاري تدفع.
اونس
واحسن الحمد لله.
في نيه تطلع مره من
لا ان شاء الله؟ لا والله على الموت ان شاء الله. لا
غزة أحسن أموت من أجلها. لا بس جبالية. والله.
أنا رايح، أنا كنت متوقع إنه بيتي ينزل، لكن الحمد لله اللي غاد بلغونا إنه البيت سليم. أنا كنت متوقع إنه البيت نازل مع المنطقة كلها، حتى إني فكيت حلق الأبواب وعملت منهم الخيم. لكن لقيت إحنا راجعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الفرج، وأن يجعل بعد الصبر بشرى ربنا سبحانه وتعالى. الله وعدنا وبشر الصابرين، صبرنا سايعنا عامين كاملين، الله عز وجل لن يخلف وعده، سيجزينا خير الجزاء عن صبرنا هذا. لن أجد أفضل من غزة، ومن يقول أنه بديرها عن غزة هذا يعني رأي شخصي، لكن هواء غزة يعني يختلف عن جميع يعني هواء في العالم.
برغم ما يضمره الأهالي من ريبة إزاء غدر العدو ومماطلته، عاد الغزيون إلى مدينتهم قاطعين عدة كيلومترات مشيا على الأقدام، على أمل أن تكون هذه الحرب قد وضعت أوزارها أبدا.
في القدس واصل المستوطنون استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال في رابع أيام يوم عيد العرش العبري. وأفادت مصادر مقدسية بأن مستوطنين اقتحموا على شكل مجموعات ساحات البراق الملاصقة للمسجد الأقصى، ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى، وبابي القطانين، وحطة في البلدة القديمة من القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية، وحملوا القرابين النباتية. وكانت قوات الاحتلال قد شددت من قيودها ونصبت الحواجز في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين. يذكر أن سلطات الاحتلال تستغل المناسبات العبرية بهدف التصعيد في مدينة القدس لتبرير الاقتحامات وإغلاق منافذ المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية ومنع دخول الفلسطينيين وقمع المصلين والمرابطين والاعتداء عليهم وتفير الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وأداء طقوسهم التلمودية وفرض وجودهم داخل المسجد. إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة مداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، استهدفت منازل أسرى من المتوقع الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى. وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل الأسرى في قريتي بيت فوريك ودير الحطب أو الحطب شرق نابلس، وأبلغت عائلاتهم بقرارات تمنع إقامة أي مظاهر احتفالية أو رفع رايات وطنية عند استقبال أبنائهم فور الإفراج عنهم. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى في مدينة يطا وبلدات بيت عمرة ودير سامت، واعتدت على شبان واحتجزتهم ميدانيا، محذرة عائلات الأسرى من تنظيم أي احتفالات أو رفع شعارات وطنية. وامتدت المداهمات إلى طول كرم ونابلس، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل أسرى آخرين من المقرر الإفراج عنهم في إطار الصفقة المرتقبة بين فصائل المقاومة والوسطاء الإقليميين والدوليين. وفي سياق متصل، أحرق مستوطنون مركبة في قرية الطيبة شرق رام الله بعد اقتحام القرية وإضرام النار فيها، ما أدى إلى احتراقها بالكامل. كما اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال البرج الأثري في بلدة السموع جنوب الخليل، وأغلقوا المنطقة ومنعوا المواطنين من الوصول إليها. وفي قرية المغير شرق رام الله، قطع مستوطنون أكثر من 150 شجرة زيتون في منطقة سهل مرج سيع قرب أراضي قرية أبو فلاح المجاورة، وذلك مع بدء موسم القطاف. وفي الختام نقول، بين مكاسب تسجل للمقاومة وارتباك يخيم على المشهد الصهيوني، يظل اتفاق وقف إطلاق النار نقطة تحول في مسار الصراع، تفتح الباب أمام تساؤلات كبرى. هل يبدأ زمن التهدئة الطويلة أم أننا على أعتاب جولة جديدة من المواجهة؟ الوقائع تتبدل والموازين تعاد صياغتها، لكن الثابت أن إرادة الشعوب ما زالت قادرة على فرض حضورها في معادلة المنطقة. شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي، أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله،
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتق بنفسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي. على الله توكل وامشي واقرأ آية الكرسي، آية تبعث لك امان لو مشيت بكل مكان، آية تبعث لك امان لو مشيت بكل مكان. حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-11